بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذه الآيات في سياق بيان فضائح أهل الكتاب الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يكثرون من طرح الشبهات واتهام الإسلام وأهله بغير بينة. وفي سبب نزول قول ربنا جل جلاله: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله، ذكر ابن جرير رحمه الله والواحدي في أسباب النزول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من يهود فيهم أبو ياسر ابن أخطب ورافع ابن أبي رافع جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، أخبرنا عمن تؤمن به من الرسل. فقال عليه الصلاة والسلام: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فلما ذكر عيسى عليه السلام جحد اليهود نبوته وأنكروا رسالته وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما نعلم قوما أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم. هكذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآيات: يا أهل الكتاب هل تنقمون منا؟ ما الذي تعيبونه علينا؟ ما الذي تنكرونه؟ نحن نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. ولا يقولن قائل بأن قوله تعالى في هذه الآيات: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، لا يقولن قائل بأن هذا يتنافى مع الحكمة والموعظة الحسنة، لأن الله جل جلاله جعل الأصل الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، لكنه استثنى من ذلك صنفا وهم الظالمون، فقال جل من قائل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فهؤلاء الأخباث حين يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما نعلم قوما أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا نعلم دينا شرا من دينكم ماذا يتوقعون في الجواب لا بد أن تقرع أسماعهم بهذا التاريخ المخزي بأن الله جل جلاله قد لعنهم وغضب عليهم وكان في أسلافهم من مسخهم الله قردة ومن مسخهم الله خنازير وكان في أسلافهم وفيهم من عبد الطاغوت من دون الله لا بد أن يواجه الشر بالشر وكما قيل والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعا وإن تلقه بالشر ينحسمي وهذا تحقيق لمعنى الآية التي سبق تفسيرها بالأمس وهي قول ربنا جل جلاله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فهذا الكافر الذي يشتم دين الإسلام ويقبحه ويزهد الناس فيه لا بد أن يواجه بالشر حسما لشره إذا قيل حلم فقل للحلم موضع وحلم الفتى في غير موضعه جهله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه هذه الآيات التي فيها تقريع وتوبيخ لهؤلاء اليهود يا أهل الكتاب قل لهم يا محمد قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا النقمة أيها الإخوان الإنكار الإنكار والنفرة هل تنقمون منا إلا أن آمنا أن آمنا مؤولة بمصدر في محل نصب هل تنقمون منا إلا إيماننا ما الذي تنقمونه منا ما الذي تأخذونه علينا ما الذي تنكرونه من حالنا أننا آمنا فهذا التعبير في القرآن يتكرر كما في قول ربنا جل جلاله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وفي قوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وكذلك في السنة نقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله يعني لما قيل يا رسول الله منع الزكاة خالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب وابن جميل قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه قد وقف دروعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها يعني هو أعطاني زكاة حولين وأما ابن جميل فما ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله يا أهل الكتاب ما الذي تنكرونه علينا ما الذي يغيظكم منا إلا أننا مؤمنون بالله عز وجل إيمانا صحيحا مؤمنون بوجوده وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته جل جلاله وما أنزل إلينا نؤمن بالقرآن الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبل نؤمن بجميع الرسل الذين جاءوا من قبل محمد صلى الله عليه وسلم لا نفرق بين أحد من رسله ونؤمن بجميع الكتب التي نزلت قبل القرآن فمن أحق بالنقمة هل المؤمن بالله وكتبه ورسله أم الذي فرق بين الله ورسله فقال نؤمن ببعض ونكفر ببعض أو فرق بين كتب الله فآمن ببعض وكفر ببعض وهذا التعبير أيها الإخوان هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا هو الذي يسميه العلماء المدح بما يشبه الذم المدح بما يشبه الذم ودائما يأتي بأسلوب النفي والاستثناء وما بهن عيون وما بهم من عيب سوى أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب وما بهم من عيب سوى أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. يعني يقول هؤلاء الناس ما فيهم عيب إلا أن سيوفهم فيها كسر وفيها ثلم من قراع الكتائب، فهذا ليس عيبا وإنما هو مدح. فالمؤمنون ممدوحون بأنهم آمنوا بالله وما أنزل على نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبل. ثم يبين ربنا جل جلاله سبب النقمة الحقيقي، فقال سبحانه: وأن أكثركم فاسقون. هذه الحقيقة، بأنكم يا أهل الكتاب، يا أيها اليهود، يا أيها النصارى، تكرهون المسلمين وتتمنون الشر لهم وتطلقون الشائعات عنهم بسبب أن محمدًا صلى الله عليه وسلم وأصحابه مستمسكون بدينهم، عاضون على شريعتهم، هم على الإيمان الصحيح، وأنتم تخليتم عن دينكم وحرفتم كتبكم واشتريتم بآيات الله ثمنًا قليلًا. ودائمًا أيها الإخوان، الفاسق عياذا بالله إذا فسدت فطرته فإنه يكره المستقيم، والمنحرف المعوج يكره من كان على الجادة، دائما تجده يبغضه ويتمنى لو أنه يصير مثله. فتجد الفاحش البذيء يكره من الناس من كان عفيف اللسان مستقيم الكلام، وتجد الذي يواقع الفواحش والموبقات ويشرب الخمور ويمارس الفجور يكره من لم يكن كذلك. فهذه هي العلة، وأن أكثركم فاسقون. ثم قال جل من قائل: قل هل أنبئكم بشر من ذلكم؟ قل يا محمد لهؤلاء اليهود الذين قالوا لك: ما نعلم دينا شرا من دينكم، ولا قوما أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم. قل لهم: هل أنبئكم بشر من ذلكم؟ وشر معناها أشر، وأفعل التفضيل هاهنا ليس على بابه، مثل ما قيل في قول ربنا جل جلاله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ولا مفاضلة أصلا بين أهل الجنة وأهل النار، لكن أفعل التفضيل ليس على بابه. ومثل ما قال النسوة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال لهن: تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أنت أفظ وأغلظ، يعني أنت فظ غليظ. فهاهنا: هل أنبئكم بشر من ذلك؟ يعني هل أنبئكم بمن هو على الشر حقيقة ومن سيلاقي شرا مستقبلا؟ هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، هذه منصوبة على التمييز. والمثوبة أيها الإخوان في كلام العربي في الغالب تطلق على الخير، يعني حين نقول: أثاب الله فلانا، ما معناه؟ أنه جازاه به بالخير، جازاه بالخير. حين تقول: أسأل الله عظيم الثواب، يعني أسأل الله الأجر العظيم. فهاهنا ربنا جل جلاله عبر بالمثوبة من باب التهكم بهم والسخرية منهم. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ وهذا أسلوب معروف في كلام العرب، وقد مضى معنا في قول ربنا جل جلاله: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. والبشارة إنما تكون في الخير، لكن هاهنا من باب التهكم بهم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ومثل ما قال القائل: قريناكم فعجلنا قراكم غداة الصبح مرداة طحونا، يعني يتكلم عن قبيلة قاتلوهم فقتلوهم، يقول لهم قريناكم، والقرى هو ما يقدم للضيف من طعام أو شراب. قريناكم فعجلنا قراكم غداة الصبح مرداة طحونا. ومثل ما قال القائل: وخيل قد ردفت لها بخيل، تحية بينهم ضرب وجيع، تحية بينهم ضرب وجيع. والضرب لا يكون تحية لكن من باب السخرية. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ وهذا السؤال من أجل تنبيه الأذهان وتشويق السامعين. بيّن ربنا جل جلاله من هو شر الأشرار وأفجر الفجار، من لعنه الله أي طرده من رحمته جل جلاله وغضب عليه غضبا لا رضا بعده، وجعل منهم القردة والخنازير، مسخهم الله عز وجل مسخا حقيقيا بعدما كان أحدهم بشرا سويا صار حيوانا بهيما. والآن طبعا بعض المعاصرين يقولون بأن المسخ ما كان مسخا حقيقيا وإنما كان مسخا للطبيعة والفطرة وسلبا للفكر والفهم، بحيث صاروا بمنزلة القردة والخنازير. لكن كلام الله عز وجل إن أمكن حمله على الحقيقة فإنه لا يحمل على المجاز. ولذلك جمهور العلماء قالوا بأن المسخ كان مسخا حقيقيا، مثلما مسخوا شريعة الله مسخهم الله قردة. وأولئك والله أعلم ربما كانوا مجترئين على الزنا، هؤلاء الذين مسخهم الله قردة مسخهم قردة لأنهم مسخوا شريعة الله وبدلوا أحكامها وهزئوا منها. حين حرم عليهم الصيد يوم السبت فاحتالوا من أجل أن يصيدوا. طيب هؤلاء الذين مسخهم الله خنازير ربما والله أعلم كانوا مجترئين على الزنا معلنين به لا يبالون، هذا يتصور من يهود الذين بدلوا شريعة الله في الزنا فغيروا الرجم إلى التحمية والتسويل. الله جل جلاله مسخهم خنازير لأن الخنزير حيوان بليد الطبع منكوس الفطرة عديم الغيرة، ربما ينزى على أنثاه وهو قائم ينظر لا يبالي بشيء من ذلك. فالشاهد أن الله جل جلاله بيّن صفات هؤلاء الأشرار. الصفة الأولى أنهم ملعونون مطرودون من رحمة الله، وهم اليهود: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الصفة الثانية أنهم مغضوب عليهم لا يرضى الله عنهم أبدا، ولذلك نقرأ في كل صلاة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المغضوب عليهم هم اليهود، وغضب عليه. ثم الصفة الثالثة: وجعل منهم القردة والخنازير. هذه كانوا يكتمونها، كانوا يكتمونها. اليهود في المدينة كانوا يعتبرون أنفسهم أصحاب الثقافة وأصحاب الديانة وأصحاب التوجيه، وهم الوعاظ والمذكرون، ولذلك هذه المخازي كانوا يخفونها ويسترونها. ولذلك الله جل جلاله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. اسأل هؤلاء اليهود: وين يا أخواننا الموضوع ده؟ أنتم يعني ما تطرقونه، ما بتجيبوا سيرته. واسألهم: والله في موضوع كده أنا أريد أسألكم عنه، من أجل أن يخرج هذه الفضائح وهذه الخزايا بسبب صدهم عن سبيل الله. وفي هذا يعلمنا ربنا جل جلاله ألا نكون دائما في موقف المدافع، وإنما نبادر به الهجوم ونفضح هذا العدو الخبيث الذي يدعي الطهرة والنقاء والبراءة والصفاء. أقول له أين هذا كله موجود، لما لا تكلمنا عنه، سواء كان مما مضى أو مما هو حاصل واقع الآن. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقرأ حمزة وحده وعبد الطاغوت، وعبد بضم الباء على وزن كرم، وهذا بناء للمبالغة والتكثير. هذا بناء هذه الكلمة عبد للمبالغة والتكثير، مثل ما يقال رجل حذر، حذر بالضم، رجل يقظ بالضم، أنه دائما يأخذ الحذر، دائما على يقظة وانتباه. وعبد الطاغوت، فمن هو الطاغوت أيها الإخوان؟ الطاغوت مبالغة من الطغيان، مثل ما يقال الرحموت في الرحمة والرهبوت في الرهبة، فكذلك الطاغوت في الطغيان. فمن هو الطاغوت؟ قيل هو الشيطان، وقيل هو الساحر، وقيل الكاهن. والتعريف الجامع ما ذكره أبو عبد الله بن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. مثلا متبوع، أنا أتبع شيخا من الشيوخ، ثم لو وصل بي الحال إلى اعتقاد أن هذا الشيخ كلامه هو الحق الذي لا شك فيه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه لا ينطق عن الهوى، والشيخ علم بذلك ورضي، فهو طاغوت، فهو طاغوت. لما؟ لأنني تجاوزت به حده. هو بشر يخطئ ويصيب، وليس لأحد عصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما تجاوز به الناس حده من معبود أو متبوع أو مطاع ورضي بذلك فهو طاغوت، وهو ممن قال الله فيهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ولا شك أن أحبار النصارى أو أحبار اليهود ورهبان النصارى كانوا طواغيت وما يزالون، كما قال ربنا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم، أما المسيح عليه السلام فقد تبرأ من ذلك، لكن هؤلاء الأحبار والرهبان كانوا ولا يزالون راضين، يسجد لهم ويتمسح بهم، ثم بعد ذلك الأنكى والأفظع بأنهم يحلون لأتباعهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم. ولذلك لما قال عدي بن حاتم: يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا، يعني عدي يستغرب بأننا ما نركع لهم ولا نسجد لهم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أليسوا قد كانوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتتبعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. فهؤلاء عبدوا الطاغوت من دون الله، ثم يأتي الحكم عليهم: أولئك شر مكانا، أولئك شر مكانا في الدنيا والآخرة، شر مكانا. أما في الدنيا فإن الله جل جلاله قد ضرب عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، وأما في الآخرة فمأواهم النار وبئس المصير أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وكلمة أضل يقال فيها أيضا بأن أفعل التفضيل هنا ليس على بابه. وها هنا تنبيه في هذه الآية قول ربنا جل جلاله: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند من؟ عند الله. هذا الذي ينبغي أن توجه إليه اهتمامك أيها المسلم. ما هي مكانتك عند الله؟ ما منزلتك عند الله؟ لا ينفعك مدح المادحين ولا يضرك قدح القادحين، وإنما انظر ما هي مكانتك عند الله عز وجل. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولكم أن تتأملوا في حال الأخيار من أنبياء الله ورسله وعباد الله الصالحين الذين كانوا ولا يزالون يتهمون ويشتمون ويذمون وينتقص منهم، لكنهم عند الله في أعلى عليين. وبالمقابل هناك من الفسقة الفجرة أو من الطواغيت الظلمة من لا يزالون يسبح ناس بحمدهم ويقدسون لهم ويصفونهم بألفاظ التفخيم والتبجيل، وهم عند الله شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. بعضهم ما زالت صوره مرفوعة وأعلامه منشورة، مثلا الذئب الأغبر والرجل الصنم عدو الله ورسوله الذي أسقط الخلافة الإسلامية واستبدل بالشريعة القانون الوضعي وألزم شعبه بملابس الأوروبيين ومسخ هوية المسلمين في تركيا، الذي سمى نفسه مصطفى وما كان مصطفى إنما كان يهوديا منافقا، مصطفى كمال أتاتورك. هذا الرجل ما زالت صوره مرفوعة وما زال الكلام عنه مجرما بحكم القانون في تركيا. يعني هذه الكلمات لو قلتها في تركيا فإنني أؤاخذ بحكم القانون، كأن ذاته مقدسة. لكنه عند الله أين هو؟ هذا الخبيث المخبث الذي عاد الله ورسوله وآذى أولياء الله وقتل من علماء الإسلام من قتل. ولذلك يا أخي لا تضرك إساءة المسيئين ولا ينفعك كذلك ثناء المثنين. انظر أين أنت عند الله، أين أنت من الله. ولهذا المعنى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله بتلك العبارة الحلوة: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. بعدما شتم وسخر منه ورجم بالحجارة حتى دميت عقباه، قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب العالمين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل عليك سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهو المعنى الذي أخذه بعضهم فقال: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هؤلاء هم الذين كانوا يعملون لله. ولذلك ربنا جل جلاله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء الكذابين المفترين: ليست القضية بأنكم تذموننا أو أننا نذمكم، لكن انظروا في صفاتكم وصفاتنا وأحوالكم أحوالنا هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. هذا في اليهود المعلنين بكفرهم الذين قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لكن صنفا آخر من اليهود كانوا منافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهم الذين مضى معنا خبرهم في سورة آل عمران، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. الله جل جلاله قال وإذا جاءوكم أيها المسلمين قالوا آمنا، قالوا أي بألسنتهم، قال سبحانه وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، يعني لما دخلوا عليكم كانوا كفارا كاذبين في قولهم آمنا، ولما خرجوا من عندكم ما سمعوه من موعظة وما ألقي عليهم من آيات هذا كله ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء، فهم دخلوا كفارا وخرجوا كفارا. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. الله جل جلاله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية، لا تحسبن أنك لو قلت كلاما لا تعتقده بأن الله عز وجل يخدع بذلك، لا هو مطلع جل جلاله على ما في قلوبنا على ما انطوت عليه ضمائرنا، والله أعلم ما كانوا يكتمون. قال سبحانه وترى كثيرا منهم يسارعون، أليس كذلك؟ وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. قول ربنا جل جلاله وترى كثيرا منهم مع قوله وأن أكثركم فاسقون يدلنا على مبدأ عظيم من مبادئ القرآن وهو مبدأ الإنصاف، مبدأ الإنصاف، وقد مضى معنا في سورة آل عمران قول ربنا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، ومضى معنا في السورة نفسها قول ربنا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، ولذلك كان من اليهود أخيار أبرار سارعوا إلى الإسلام على رأسهم عبد الله بن سلام عليه من الله الرضوان، ثم جاء من بعده الكعب بن ماتع الحميري، وجاء من بعده وهب بن منبه، وكذلك من النصارى النجاشي أصحمه رحمه الله وأكرمه، والوفد المبارك الذي أرسله الله إلى المدينة الذي أرسله النجاشي إلى المدينة، قال الله عز وجل وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ثم جاء من بعد ناس آخرون من النصارى منصفون فأسلموا كعبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج وأمثالهم، هؤلاء مستثنون من هذا الكلام، لذلك ربنا قال ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. الإثم والعدوان كما مضى معنا الكلام في الآية الأولى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أن الإثم ما كان بينك وبين الله، وأن العدوان ما تضمن تعديا على خلق الله. يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت أو السحت قراءتان وهما لغتان فصيحتان. وأكلهم السحت مضى معنا الكلام في أن السحت هو الحرام بكل أشكاله، فيدخل فيه الربا والبيوع المحرمة والرشوة والغش وأكل أموال الناس بالباطل واشتراء آيات الله بالثمن القليل ونحو ذلك مما فيه اتباع للهوى وجمع لحطام الدنيا. فالله جل جلاله يصم اليهود بهذه الصفات بأنهم قوم آثمون معتدون أكالون للسحت، كما قال ربنا جل جلاله سماعون للكذب أكالون للسحت، يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. قال سبحانه لبئس ما كانوا يعملون، ربنا جل جلاله يذم عملهم ذاك لأن فيه تنكبا عن الصراط المستقيم وحيدة عن الشرع القويم وارتكابا لما حرم الله جل جلاله. ثم قال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أولا نلاحظ أن الآية الأولى ختمت بقوله يعملون، ولما تحدث عن أحبارهم قال لبئس ما كانوا يصنعون. فما الفرق بين العمل والصنعة؟ ما الفرق بين يعملون ويصنعون؟ أيها الإخوة الكرام، كل فعل يصدر من الإنسان فهو عمل، كل فعل يصدر من الإنسان خيرا أو شرا فهو عمل. لكن لو كان الإنسان يعمله المرة والمرتين والثلاث فذاك عمل، لو كان يعمله بجهل ولو دام عليه فذاك عمل، أما إذا كان يعمله متعمدا بمرونة واقتدار مع علمه بفساد ذلك العمل فها هنا نسميه صنعة. ولذلك ربنا لما تكلم عن عوام اليهود قال لبئس ما كانوا يعملون، لما تكلم عن كبارهم ورجال الدين فيهم قال لبئس ما كانوا يصنعون. وبعض المفسرين قالوا هو من باب التفنن في الخطاب، من باب تنويع في المفردات، مرة يعبر بيعملون ومرة بيصنعون، قالوا والمعنى واحد. قال الله عز وجل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. قال الإمام القرطبي رحمه الله في هذا دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن المقصر فيه مذموم خاصة إذا كان من أهل الدين، إذا كان من أهل الدين يعني يرى المنكر فلا يتمعر وجهه ولا ينكر على فاعليه، ولا يكون منه إنكار لا بيد ولا بلسان ولا بقلب، وإنما يقول دع الخلق للخالق ودع الملك للمالك وأنا لن أصلح الكون. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله أرسل ملائكة ليعذبوا أهل قرية، فقالوا يا ربنا إن فيهم فلانا عبدا صالحا، قال به فابدأوا، ابدأوا العذاب بهذا الذي يدعي الصلاح فإنه لم يتمعر وجهه في قط، ما يوم من الأيام تغير وجهه من أجل منكر رآه. وهذا المعنى سيأتي له مزيد بيان في قول ربنا جل جلاله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فها هنا ربنا جل جلاله يعيب على أولئك الذين سكتوا عن المنكر لبئس ما كانوا يصنعون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده وقال مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. يعني إذا كان الهوى هو المتبع والدنيا هي التي تؤثر في الناس ولا يسمع لأمر آمر ولا لنهي ناه مثل ما قال ربنا جل جلاله فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم كل يدعي بأنه عالم بأنه ما يحتاج إلى تذكير ولا إلى أمر ولا إلى نهي فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. أيها الإخوة الكرام في هذه الآيات فوائد. أول هذه الفوائد ما كان عليه اليهود من الدعاوى الكاذبة واتهام المؤمنين بالباطل. ومن فوائد الآيات أن الشر يواجه بالشر وأن الشدة تواجه بالشدة. وقد مضى معنا قول ربنا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فلا يتصور أن يتهم دين الإسلام وأن تتهم شرائعه وأن يتهم نبيه صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يطلب من المسلمين إلانة القول ونعومة اللفظ. لا، الشر يواجه بالشر. ثم من فوائد الآيات ما عليه المسلمون من حسن الاعتقاد وكمال الإيمان حين لم يفرقوا بين رسل الله وحين آمنوا بالكتاب كله. ثم من فوائد الآيات أن سبب نقمة اليهود والنصارى على المسلمين إنما هو فسقهم وضلالهم وأن أكثركم فاسقون. ثم من فوائد الآيات السخرية من أهل الكفر حين يسخرون من المؤمنين مثل ما قال نوح عليه السلام لقومه فإن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فهؤلاء سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم حين قالوا ما نعلم أهل دين ما نعلم دينا شرا من دينكم ولا قوما أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم. كانت السخرية في قول ربنا قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. أيضا من فوائد الآيات أن عناية المؤمن تتجه لرفع منزلته عند ربه دون اهتمام بما يقوله الناس دون اهتمام بما يقوله الناس بما يفعله الناس. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ثم من فوائد هذه الآيات فضح اليهود وبيان تاريخهم المخزي أنهم ملعونون مغضوب عليهم. ثم من فوائد الآيات أن اليهود كان فيهم من مسخهم الله قردة وكان فيهم من مسخهم الله خنازير. ثم من فوائد الآيات أن أهل الكتاب قد عبدوا الطاغوت من دون الله ومن فوائد الآيات بيان المصير المشؤوم الذي ينتظرهم أولئك شر مكانا. ومن فوائد الآيات الحكم بالضلال على أهل الكتابين، الحكم بالضلال على أهل الكتابين وأضلوا عن سواء السبيل. وها هنا أنبه على مسألة أيها الإخوة الكرام، لا يحسبن أحدكم بأن القرود الموجودة الآن أو أن الخنازير الموجودة إنما هي من نسل أولئك، من نسل أولئك الممسوخين، فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الممسوخ لا ينسل، الممسوخ لا ينسل، من مسخه الله ونعوذ بالله من ذلك ونسأل الله أن يختم لنا بالخير، من مسخ فإنه لا ينسل، لا يكون منه نسل من آدميين ولا من جنس الممسوخ الذي تحول إليه. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن الممسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام، من مسخ فإنه لا يعيش أكثر من 3 أيام. ومن فوائد هذه الآيات ما كان عليه أولئك اليهود من تلك الصفات الذميمة في ممارسة الإثم والعدوان على خلق الله وأكل السحت، ويستفاد من هذه الآيات تحريم هذه الممارسات علينا معشر المسلمين، لأن الله إذا ذم اليهود بهذه الصفات فهي محرمة علينا. ثم من فوائد الآيات كذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الفوائد أن هذا الوجوب ألزم ما يكون وآكد ما يجب على أهل الدين، على أهل الدين، يعني سواء سموا رهبانا أو أحبارا أو شيوخا أو علماء أو غير ذلك من التسميات. ثم من فوائد الآيات أن المقصر في هذا الواجب مستحق للذم، مستحق للعقوبة، لبئس ما كانوا يصنعون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعل ثوابنا منه أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.